إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 مساء حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4.
سيدتي سادتي، طاب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. هذا هو موعدكم اليومي مع جولتنا الإخبارية لهذه الفترة التي يعدها محمد علي كاظم، ويشاركه التقديم عدد من أعضاء هيئة التحرير وتخرجها هيلين مهران. ونتابع في هذه الفترة عددا من الملفات، منها وزير النفط العراقي ينجو من محاولة اغتيال، وتوتر بين جماعات شيعية في النجف وكربلاء، كما نقف عند مشروع القرار الأمريكي المعدل عن العراق فضلا عن تطورات أخرى. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز من الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أفادت وكالات أنباء عالمية بأن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الثلاثاء خارج السفارة التركية في بغداد، فيما وصفت بأنها عملية انتحارية، وأسفر الانفجار عن مقتل منفذ العملية وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح بينهم حارسان في السفارة بحسب ما أفادت الشرطة العراقية. وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أسبوع على إعطاء البرلمان التركي الضوء الأخضر لإرسال جنود أتراك إلى العراق للمساعدة في إرساء الاستقرار بالبلاد. وفي النبأ الذي بثته وكالة رويترز عن الحادث، نقل عن الجيش الأمريكي إعلانه أن مهاجما انتحاريا قتل نفسه وجرح 2 حين فجر سيارة ملغومة أمام السفارة التركية التي تقع في منطقة الوزيرية في بغداد. وعلى أثر الحادث قامت قوات أمريكية بغلق المنطقة بأسلاك شائكة وأبعدت المراسلين في الوقت الذي هرعت فيه سيارات الإسعاف وإطفاء الحريق إلى موقع الانفجار. وفي نبأ آخر، نقلت رويترز عن شهود قولهم اليوم إن جماعتين شيعيتين متناحرتين اشتبكتا في مدينة كربلاء في وقت متأخر الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد في أول اشتباك بين الفصائل الشيعية منذ الحرب التي أطاحت بنظام صدام حسين. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين في مستشفيات قولهم إن عراقيا قتل وأصيب 21 آخرون في الاشتباك الذي كان طرفاه مسلحين ببنادق كلاشنيكوف، لكن أحد الشهود ذكر أنه رأى 7 جثث. القتال اندلع بين أتباع السيد مقتدى الصدر وأنصار آية الله علي السيستاني قرب ضريح الإمام الحسين بعد حلول الظلام مساء الاثنين، واستمر حتى الصباح. الشرطة العراقية وعناصر من القوات البلغارية التي نشرت في المدينة قامت اليوم بغلق المنطقة حول الضريح وحاولت تهدئة الفصيلين المتناحرين. ونقلت رويترز عن أحد الشهود قوله ما زال هناك جرحا داخل المنطقة، لكن الجو متوتر بحيث لا يمكن نقلهم بحسب تعبيره. هذا وأقام الجنود الأمريكيون مزيدا من نقاط التفتيش في مدينة الصدر اليوم الثلاثاء في محاولة لمنع أنصار الصدر من التوجه إلى كربلاء. صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء بأن مجلس الحكم مستعد لتولي مسؤولية السلطة الانتقالية، ولكن يتعين تحسين الوضع الأمني قبل أي خطوات سياسية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن زيباري قوله في ماليزيا حيث يحضر أعمال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي: نريد نقلا للسلطة بأسرع وقت ممكن، ونحن كعراقيين حريصون على استعادة سيادتنا واستقلالنا بأسرع وقت ممكن وأكثر الأشكال عملية على حد تعبيره. لكنه أضاف أن وضع نظام سياسي جديد في العراق سيعتمد على سرعة تحسن الوضع الأمني. قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم الثلاثاء إن مسودة القرار الدولي الجديد في شأن العراق تخضع حاليا لبعض التعديلات البسيطة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إيفانوف أدلى بذلك التصريح في العاصمة السويسرية بيرن إثر محادثاته مع الرئيس السويسري باسكال كوشبان. ونقلت وكالة إيتارتاس الروسية عنه القول: سوف ندعم القرار الذي سيمهد الطريق نحو تسوية سياسية للوضع، ولا توجد أي تناقضات حول هذه القضية بحسب تعبيره. ولم يستبعد الوزير الروسي إمكانية عرض مشروع القرار الجديد على التصويت خلال الأيام القليلة القادمة. وفي تعليقه على نتائج المحادثات التي أجراها في بيرن، قال إيفانوف إن روسيا وسويسرا تبديان اهتماما مشتركا في تسوية سياسية للوضع في العراق، فضلا عن رغبته في مساعدة الشعب العراقي على استعادة السيادة على بلاده، كي لا تؤدي الأزمة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة على حد تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
نقل تقرير لوكالة رويترز عن مسؤول عراقي يوم الثلاثاء أن وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم وأحد كبار مساعديه نجوا من محاولة اغتيال في بغداد. وقال مسؤول عراقي إن منفذي محاولة الاغتيال يوم الأحد فروا على الفور بعد محاولة قتل بحر العلوم ونبيل الموسوي العضو بوفد العراق لأوبك. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر طبي أن 18 شخصا جرحوا في اشتباك بين عناصر من ميليشيا مقتدى الصدر وأنصار المرجع الشيعي علي السيستاني ليلة الاثنين الثلاثاء في كربلاء جنوب العراق. وأوضح المصدر في مستشفى كربلاء أن بين الجرحى شخصا إصابته بالغة. وكنت تحدثت قبل تسجيل الملف مع مراسلنا في النجف منير القسام وسألته عن جديد الأوضاع هناك، فأشار إلى أنها متوترة ووصف الوضع في النجف قائلا:
تجمهر مؤيدي السيد مقتدى الصدر أمام داره الواقعة في الحي الاشتراكي، وكان يهتفون بالتأييد، ونتيجة لذلك أصبحت بعض الجوامع تردد من المآذن إلى مؤيدي مقتدى الصدر للتجمهر أمام داره. وعلى هذا التجمهر تقدمت عدة أرتال من الدبابات القوات الائتلاف الأسبانية، ولكن في اليوم الثاني تعرضت بعض العتبات المقدسة في كربلاء وفي ناحية القاسم إلى عملية دخول إلى داخل العتبات، ونتيجة ذلك الموقف لحد هذه اللحظة مدينة النجف مرتقبة لحدث جديد. أما خلال تطلعي على الأمر في كربلاء فتبين أن هنالك عناصر كبيرة من مؤيدي مقتدى الصدر متجمعون في الأزقة والشوارع للمدينة. وآخر معلومة أن تتوافد كثير من أفراد الشرطة إلى داخل المدينة. ولحد هذه اللحظة هنالك وفد من علماء كربلاء قد جاء إلى مكتب سماحة آية الله السيد علي السيستاني لمفاوضة مقتدى الصدر. وآخر معلومة يتبين أن هنا توجه السيد مقتدى الصدر إلى مكتب سماحة آية الله السيد علي السيستاني.
منير القسام شكرا جزيلا لك. ميدانيا غادرت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء وحدات غير قتالية في عملية إحلال روتينية لقواتها الموجودة في العراق. وفي تطور آخر نقلت أسوشيتد بريس عن قائد في الشرطة البريطانية يتولى حفظ الأمن والنظام في جنوب العراق أن العراق بحاجة إلى شرطة مدنية دولية، وطالب الحكومة البريطانية بتوفير مزيد من القوات. أعلن مسؤول عسكري أمريكي يوم الاثنين أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قد يكون مختبئا قرب مسقط رأسه في بلدة العوجة شمال بغداد. تفصيلات أخرى من سمير علي مندي.
قال ضابط كبير بالوحدة العسكرية الأمريكية التي تسيطر على منطقة تكريت إن من المعتقد أن الزعيم العراقي المخلوع صدام حسين كان في المنطقة في الآونة الأخيرة ويقود المقاومة للاحتلال. وأضاف تروي سميث الضابط التنفيذي للواء الأول بفرقة المشاة الرابعة، أضاف قائلا: لدينا مؤشرات واضحة إلى أن صدام كان هنا في الآونة الأخيرة. وتابع أن من المحتمل أن الرئيس السابق الهارب ما زال في المنطقة المحيطة بتكريت شمالي بغداد، وامتنع عن الخوض في تفاصيل، غير أنه قال إن بعض المقيمين بالمنطقة أبلغوا القوات الأمريكية بوجود صدام فيها. وأوضح سميث للصحفيين أن المنطقة المحيطة بتكريت هي آخر معقل لصدام وأنصاره، وأضاف قائلا: نحن نشعر بأننا نتعامل مع آخر معاقل حزب البعث في هذه المنطقة، إنها حقا آخر منطقة باقية له. يذكر أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال صدام. ويظهر بيان عرضه سميث التصورات الأمريكية الخاصة بتنظيم جماعات المقاومة في المنطقة الخاضعة لسيطرة اللواء الذي يحتل جزءا من محافظة صلاح الدين بوسط العراق تتوسطها تكريت.
وفي الموصل أقر قائد عسكري في قوات التحالف بوقوع بعض الأخطاء، لكنه شدد على مواصلة ملاحقة المخربين واعتقالهم.
اعترف الكولونيل أندرسون مسؤول قوات التحالف الأمريكي البريطاني في الموصل والمسؤول عن الجهاز الإعلامي فيها بأن هذه القوات قد وقعت أثناء بحثها وتفتيشها عن الإرهابيين والمخربين في أخطاء، وأضاف بأنها أي قوات التحالف فتشت بيوتا عن طريق الخطأ، كما وألقت القبض على مواطنين أبرياء. وأكد الكولونيل أندرسون لمواطني الموصل عبر أكثر من وسيلة إعلامية بأن قوات التحالف سوف تنفذ أعمال البحث والتفتيش عن الإرهابيين والمخربين بطريقة تحافظ بواسطتها على ممتلكات المواطنين وتجنبها التدمير والتلف، وأنها ستسعى إلى تحقيق ذلك بكل ما استطاعت إلى ذلك. وعلى ذكر الأخطاء التي ارتكبتها قواته، عاد وقال بأن الخطأ سيسجل ويشخص وأن الأضرار المترتبة عليه ستسجل أيضا، الأمر الذي يعني ضمن تعويض المتضرر أو محاسبة مرتكب الخطأ. الكولونيل أندرسون قال أيضا بأنهم في الوقت الذي يقومون فيه لأعمال البحث والتفتيش فإنهم سيحرصون حرصا وصفه بالشديد وبشكل دائم على أبناء العائلات الموصلية وإظهار الإحترام والتقدير للنساء والأطفال، واستطرد قائلا أنه إذا اقتضت الضرورة تفتيش النساء من مواطنات الموصل فإنهم سيستعينون بالنسر المجندات في قوات التحالف لتفتيش النساء. وأحب أن أؤكد لكم وما زال القول للكولونيل أندرسون بأن الجنود الذين يعملون بأمرتي بأوامر أندرسون سوف يعاملون الناس بكل تقدير واحترام، وأن مطاردة واعتقال الذين يعتدون على حرية المواطنين ستستمر. وعلى ذكر مطاردة واعتقال من سماهم بالأشرار الذين يسلبون أمن وسلامة مدينة الموصل، على حد قوله أعلن عن إلقاء القبض على شقيقين كانا يخططان للهجوم على قوات التحالف، وأوضح أن الشقيقين كانا يقيمان في سجن مدى الحياة وبموجب حكم القضاء قبل الحرب، ولكن النظام السابق أطلق سراحهما قبل دخول قوات التحالف إلى مدينة الموصل. وأعلن أندرسون بأن أمثال هذين الرجلين قد اختفوا من الشوارع ووضعوا في السجن حيث المكان الذي يستحقونه. واختتم أقواله من أن عملية مطاردة المجرمين الذين أطلق النظام السابق سراحهم والمجرمين الذين دخلوا العراق لتدميره ومجرمي النظام السابق ستتواصل، ومن الضروري تنفيذ عمليات البحث والتفتيش في البيوت والمحلات التجارية والعربات خلال جميع ساعات الليل والنهار، حسب قوله. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
قرر وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعون في ماليزيا يوم الثلاثاء إعادة صياغة قرار للقمة بشأن العراق يدعو إلى تعزيز دور الأمم المتحدة هناك. كما طالب وزراء خارجية الدول الإسلامية بوضع حد زمني أقصاه عام للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي تطور آخر، نقلت وكالة بيرناما الماليزية للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير الخارجية التركي عبدالله جل قوله إن بلاده سترسل قوات لحفظ السلام في العراق لمدة لا تزيد عن عام. ونقلت الوكالة عنه قوله: لن نكون جزءا من قوات الاحتلال في العراق، لن نذهب للعراق كمعتدين، سنضع جدولا زمنيا مدته عاما لمغادرة العراق. وفي أنقرة أعلن قائد عسكري تركي أن بلاده أنهت الترتيبات اللازمة لنشر قوات في تكريت تتضمن وحدات لمكافحة الإرهاب. التفصيلات من جان لطيف.
قال نائب رئيس أركان الجيش التركي الجنرال إلكير باشفو بأن وفدا عسكريا تركيا يضم مسؤولين عسكريين فنيين سيقومون بزيارة العراق قريبا بهدف الاطلاع على المناطق التي سيتم نشر القوات التركية فيها بالعراق في حالة الاتفاق مع الجانب الأمريكي على شروط إرسال هذه القوات، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد سيلتقون مع القادة العسكريين الأمريكيين بالعراق للحصول على المعلومات العسكرية والاستخباراتية والفنية عن المناطق التي سينتشر الجيش التركي فيها. وأضاف إلكير باشبو قائلا: إن المؤسسة العسكرية التركية تفضل عمل قواتها في محافظة صلاح الدين والممتدة من شمال بغداد وحتى الحدود التركية على طول نهر دجلة، ومشيرا إلى أن المسؤولين الأتراك يرون أنه من الضروري تحديد اسم المنطقة بعد الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين. وشدد الجنرال باشبو على أن رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أكملت كافة استعداداتها العسكرية وتقييمها الاستراتيجي والعسكري للمواقع التي من المتوقع أن ينتشر الجيش التركي فيها، وأن رئاسة الأركان العامة قد عدت فرقة عسكرية متخصصة في محاربة العناصر الإرهابية داخل المدن، وأن الجيش التركي لا تخشى من إرسال قواته إلى مدينتي الفلوجة وتكريت لأن القوات الكوماندوس التركية الخاصة مجهزة بأحدث الأسلحة. وشدد إلكر على أن وفدا دبلوماسيا تركيا رفيع المستوى سيزور مشايخ العشائر العراقية والقيادات الدينية المتمركزة في منطقة صلاح الدين والأنبار وكربلاء للتعرف على آرائهم بشأن إرسال قوات تركية للعراق ولا سيما في مدينة تكريت لإجراء مباحثات مماثلة مع العراقيين بهدف بلورة الرد التركي على الطلب الأمريكي. وردا على هل تم تحديد نوعية القوات العسكرية التركية وعدد القوات التركية، أشار إلى أن الحكومة التركية تفكر في إرساء لواء أو لواءين في المرحلة الأولى، ومشيرا إلى أن الضباط الاتصال الذين أرسلتهم أنقرة الأسبوع الماضي إلى مقر قيادة القوات الأمريكية في بغداد يدرسون المواقع التي سيتم نشر القوات التركية فيها، غير أنه لم يعطي أي معلومات حول الموعد المحتمل للانتشار المتوقع أو عدد الجنود المشاركين فيه بالتفصيل، مشيرا إلى أن المفاوضات متواصلة مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الموضوع. وأشار باشبوغ إلى أنه إذا ذهب الجيش التركي إلى العراق فسيضطر إلى أن يسلك بعض الطرقات الرئيسية في الشمال العراقي، ولذا في حالة تعرض المواكب التركية لأي هجوم مماثل فإنهم يفكرون بالرد عليها. من ناحية ثانية، أشار باشبو إلى أن وزارة الصحة التركية قامت بإعداد مستشفيين متنقلتين لمصاحبة القوات التركية في مناطق انتشارها في العراق. وعلى صعيد سلة بالموضوع، صرح وزير الصحة التركي رجب أكدر إن هذه القافلة ستوفر الخدمات الطبية للجنود الأتراك والمواطنين العراقيين في مناطق انتشار الجيش التركي في العراق، وأن هذه القافلة الطبية تضم 250 سريرا و150 طبيبا و40 طبيب أسنان و50 ممرضة و20 من الفنيين والتقنيين، مشيرا إلى أن الأطباء سيظلون مرافقين للقوات التركية في مناطق انتشارها لحين انتهاء مهمتها في العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. أمريكا تحاول ثانية في الأمم المتحدة كسب التأييد لقرار عن العراق وتأمل التصويت عليه يوم الأربعاء.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
قدمت الولايات المتحدة رسميا إلى مجلس الأمن اليوم ثالثة وآخر صيغة على الأرجح لمشروع قرار عن العراق يحدد للمرة الأولى موعدا في عملية التطبيع الجارية في هذا البلد. ولا ينص مشروع القرار الأمريكي على موعد لإنهاء الاحتلال ولا إعادة السيادة إلى العراقيين، لكنه يطلب من مجلس الحكم الانتقالي أن يقدم قبل 15 من كانون الأول برنامجا زمنيا لصياغة دستور وإجراء انتخابات. ويفترض أن تجري مشاورات رسمية حول النص الذي يهدف إلى زيادة مساعدة الأسرة الدولية في إحلال الاستقرار في العراق وإعادة أعماره، وذلك في جلسة مغلقة تعقد اليوم الثلاثاء، وسيطرح للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون نيكروبونتي إنه يأمل في أن يتم تبني القرار خلال الأسبوع الجاري، رافضا الإدلاء بأي تعليق. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة قال أيضا:
We state in the draft resolution that sovereignty
لقد أعلنا في مسودة القرار أن سيادة العراق تكون في دولة العراق وأن سلطة التحالف مؤقتة، وقد شددنا على ذلك في القرار، وإنها ستمارس صلاحيات والتزامات معينة في الحكم.
ولمعرفة تطورات الموقف الدولي من الاقتراح الأمريكي وللوقوف على بعض من فقراته، معي في الاستوديو الزميل سالم مشكور الذي تابع الموضوع عن كثب. سالم، يعني ما هي ردود الفعل الأولى على هذا الاقتراح؟
نعم محمد، ما زال هناك تحفظات من الجانبين الروسي والصيني على النص المقدم، والجانب الفرنسي مثلا وعلى لسان وزير الخارجية الفرنسي تساءل عن ماذا كان هذا النص يقدم أي جديد يتلائم مع تطورات الوضع العراقي حاليا. وزير الخارجية الألماني قال أنه خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنه قال أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات، لكن الوزير الألماني قال أننا نسعى للتقدم معا على أساس هذا الاقتراح، مما يعني أن هناك نية إلى المضي في التفاوض والنقاشات للوصول إلى رأي مشترك.
طيب ماذا عن انتقال السلطة إلى العراقيين؟
نعم، مشروع القرار الجديد بالحقيقة لا يتضمن أي توضيح عن البرنامج الزمني الذي يطلب المجلس الحكم الانتقالي وضعه قبل 15 كانون الأول حسب ما ورد في المسودة بالتعاون مع سلطات الاحتلال طبعا، لكن المسودة توضح بأنه في المقابل أن سلطة الاحتلال تحالف التي لم تعد تسمي نفسها قوة احتلال ستواصل بشكل مؤقت ممارسة المسؤوليات التي تقع على عاتقها حاليا، خلافا لما كانت تريده عدة دول خصوصا فرنسا وروسيا والصين. النص يؤكد أن الانتخابات يجب أن تجري بعد صياغة الدستور، وهي عملية تعني بحد ذاتها أن الأمد سيطول على بقاء قوات التحالف في العراق، بينما الأطراف الأخرى كانت تطالب دائما بإنهاء وتقصير فترة الاحتلال وترك الموضوع الانتخابات إلى ما بعد الاحتلال.
أخيرا سالم، يعني ما هي أبرز فقرات المشروع الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن؟
نعم، الإضافة إلى تحديد 15 من كانون الأول موعد للنهوض بالعملية الدستورية في العراق من قبل مجلس الحكم، مجلس الأمن يؤكد ووفق هذه المسودة يؤكد مجددا سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ويشير في هذا الإطار إلى الطبيعة المؤقتة لممارسة سلطة التحالف المؤقتة لمسؤولياتها المحددة، يدعم جهود مجلس الحكم لتعبئة شعب العراق، ومن بينها تعيين مجلس للوزراء وإعداد لجنة دستورية كما يقرر مجلس الأمن أن مجلس الحكم ووزراءه يشكلون الهيئة الأساسية للإدارة العراقية المؤقتة التي ستجسد سيادة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية. لكن عموما محمد، الإشكال الذي يأخذه كثير من الأطراف المعنية هو أن مشروع القرار الجديد لا يعطي سلطة كبيرة للمنظمة الدولية لمجلس الأمن، وبالتالي تبقى الأمور مناطة بيد سلطات التحالف، وهذا ما يعني يرفضه الكثير من الأطراف.
سالم مشكور، شكرا جزيلا لك. رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الاثنين شكاوى بعض أعضاء الكونغرس التي تذهب إلى أنه يجب عليه ممارسة المزيد من السيطرة على السياسة الأمريكية تجاه العراق، قائلا إنه شخصيا المسؤول عن ذلك. المزيد من التفصيلات في تقرير تقدمه ميسون أبو الحب.
تحمل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مسؤولية سياسة الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق في وقت تزايدت فيه الانتقادات حيال الانقسامات داخل إدارته حول الاستراتيجية المتبعة. وفي مقابلة مع الشبكة الإقليمية لمحطة التلفزيون الأمريكية تريبيون برودكاستنج، شدد الرئيس بوش على القول الشخص المسؤول هو أنا، وأضاف أنه مع كل الاحترام المتوجب للسياسيين هنا في واشنطن، فهم يخطئون حيال استراتيجيتنا في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ النافذين. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد لوغار قد قال لشبكة التلفزيون الأمريكية NBC يوم الأحد إن على الإدارة أن تحدد خطتها، لأنها ترسل على ما يبدو باستمرار رسائل متناقضة، وهذا يعزز انعدام الثقة على الأرض في العراق وفي الكونغرس وبين الأمريكيين. وأوضح الرئيس بوش أن بلاده بصدد أن تربح بشكل حاسم في العراق، لكنه رفض إعطاء أي تاريخ محدد لانسحاب قوات التحالف من العراق، موضحا أن هذا الأمر سيحدث عندما سيكون هناك عراق حر ومسالم مع دستور وانتخابات.
هذا وقد وجه رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار انتقادات إذاعية لفرنسا يوم الاثنين بقوله إن البعض في أوروبا يعتقد أن بالإمكان استغلال إخفاق الولايات المتحدة في العراق. ووجه أزنار أيضا الدعوة إلى الحكومات لبذل المزيد من أجل العراق، وقال إنها ليست بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن لتقديم المعونة. مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن قال يوم الاثنين في مؤتمر صحفي قبيل عقد الدول المانحة مؤتمرها المزمع في مدريد، قال
لم نجتمع للبحث في تعهدات متعددة، بل للبحث بين ما هو قائم الآن وما سيكون في نهاية عام 2004، كما أنه لم يتضح لنا بعد كم من عائدات النفط العراقي يمكن أن يساهم في إعادة إعمار العراق. إلى ذلك فنحن نرغب في معرفة حدود القضايا الأمنية والسياسية.
في تصريحات أدلى بها في الكويت، رأى الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أن مطالبة الحاكم الأمريكي بول بريمر بشطب التعويضات العراقية للكويت تمثل مطالب ورغبة عراقية.
في إطار الحضور العراقي اللافت الذي تشهده الكويت منذ أيام، انبثقت اليوم سلسلة من المواقف بل ورها تقاطع تصريحات لمسؤولين عراقيين سواء أولئك الزائرين أو المغادرين. فقد أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري لدى وصوله الكويت عن احترام العراق للقوانين الدولية خصوصا ما يتعلق بالتعويضات، لكنه اعترف بأن دعوة الحاكم المدني للعراق بول بريمر هي مطلب عراقي، مع تمنيات أطلقها بأن تنظر الكويت بعين الإنسانية وبأريحية عالية لتجاوز هذه النقطة، متطلعا إلى وعي الكويت وإدراكها بأن الشعب العراقي ظلم من صدام حسين قبل أن تظلم الكويت. وواكب هذا التمني العراقي موجة من التفاؤل بإمكان حل القضايا العالقة بين البلدين بالمباحثات الثنائية مع عدم إغلاق باب الاحتكام إلى المرجعيات الدولية. وفي هذا المعنى كان حديث رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم قبل مغادرته الكويت أيضا، حيث شدد على أن المرجعيات الدولية إذا لم يتم التوافق في المباحثات بين الطرفين هي من الخيارات المطروحة لكل من الكويت والعراق لحل أي إشكال بينهما، سيما في قضايا الحدود والنفط والتعويضات. وفي إطار كويتي عراقي آخر، وصل إلى الكويت وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي سامي العزارة لإجراء مباحثات مع نظيره الكويتي فيصل الحجي، والذي أكد خلال استقباله العزارة على حرص الكويت بأن يسود الأمن والاستقرار في العراق، لافتا إلى أن موعود العمالة العراقية إلى سوق العمل في الكويت ما زالت سابقة لأوانها، موضحا بأن هناك عدد كبير من الإخوة العراقيين موجودون في الكويت خلال فترة حكم النظام الشام، وأن عدوان ذلك النظام لم يؤثر على وجودهم في الكويت. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في عمان رصد مراسلنا حازم بيضي موقفا وصفه وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ بأنه يعكس وجه العراق الجديد. لنستمع للتقرير.
أسفر العراق أمس عن جانب من وجهه الجديد حين شهدت الجلسة الثانية من الملتقى الاقتصادي المنعقد في عمان والمخصصة لإعادة إعمار العراق، خلافا في الرأي بين عضوين في الوفد العراقي لم يؤدي إلى اشتباك أو انسحاب أي من الطرفين، ووقف عند حد إبداء كل منهما لوجهة نظره. بدأ الموضوع حين وجه محمد دراغ رئيس المصرف التجاري العراقي انتقادات لاذعة لقوات التحالف ومجلس الحكم وللقرارات الاقتصادية الصادرة عنهما، ورفع دراغ شعار العراق أولا، وطالب مجلس الحكم بالعمل للحد من القيود التي قال أن قوات الاحتلال قد وضعتها. وبعده بادر مهدي حافظ وزير التخطيط والتعاون الدولي للرد مدافعا عن مجلس الحكم رغم إقراره بأنه ليس مؤسسة دستورية، وقال الحافظ إن مثل هذا النقاش يعكس التوجه نحو العراق الجديد الذي يتيح حرية القول والتفكير، وهو ما كان يواجه عقوبات تصل إلى السجن والإعدام في العهد البائد. هذا النقاش الحضاري اجتذب انتباه الحاضرين وتصفيقهم، ودعا نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور محمد الحلايقة الذي كان يرأس الجلسة دعاه للقول إن هذه الحالة العراقية نادرة، وهي التي يسمع فيها الرأي والرأي الآخر من العراقيين على المنصة ذاتها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بهذا سيدتي سادتي نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. هذه تحية من محمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
يحيى الخطاط،
يحيى سلوم محمد العباسي الخطاط، هكذا ورد اسمه في كتب الخط. خطاط مؤلف كتب حول الخط العربي، ولد في بغداد في الكرادة الشرقية، تخرج في دار المعلمين الريفية سنة 1950 ومارس التعليم، ولكن إلى الخط انحازت ميوله ومواهبه فاحترف فن الخط واشتغل في تجارته، وبدأت تظهر خطوطه منذ بداية الخمسينات، وكتب أول مقال عن الخط سنة 1963 في مجلة المعلم الجديد. له أكثر من 18 مؤلفا مطبوعا، منها دليل خطي النسخ والرقعة سنة 1969، وكتاب المرشد إلى قواعد الخط العربي 1977، والخط العربي تاريخه وأنواعه 1984، وخط بريشته أكثر من 36 كتابا وديوانا، وخط القرآن الكريم مرتين. ومن ابتكاراته كراسة الحروف المقارنة، وهو عضو في جمعية الخطاطين.
مبدعون من بلاد.
موسيقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيدتي وسادتي، بعدما استمعتم إلى ملف مفصل عن آخر المستجدات السياسية العراقية، تستمعون بعد هذا العرض الموجز لأهم فقرات برامجنا إلى جولة سريعة على مقالات رأي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم. وفي بداية الساعة الثانية موعدكم مع عرض لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة دولية عن موقف العراقيين إزاء وجود القوات الأمريكية على أراضيهم، وتقريرين من بغداد، أحدهما عن استيلاء الشرطة العراقية على مطبعة لتزوير العملات، والآخر عن رأي قاض عراقي في دستور فيدرالي. وفي نهاية الساعة موعدكم مع برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم كامران قرداغي، وتتضمن حلقته لهذا الأسبوع عددا من تقارير مراسلين حول تطورات جديدة متعلقة بشأن العراقي. في الساعة الثالثة تستمعون إلى إعادة لملف العراق والجولة الصحفية على الصحف العربية، إضافة إلى حلقة جديدة من برنامج أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين، والتي تتضمن مقابلات وتقارير من مراسلين حول مختلف الشؤون الاجتماعية العراقية. أما في الساعة الرابعة فموعدكم مع عرض لمقالات نشرتها صحيفة بريطانية عن المغامرة التي يقدم عليها العراقيون الذين يتعاونون مع القوات الأمريكية لحفظ الأمن في بلادهم، وتقرير آخر من بغداد عن حلقة دراسية للبحث في طريقة تناول الوسائل الإعلامية العربية لموضوع العراق. ومن ثم تستمعون إلى تقريرين من كركوك وأربيل عن وضع التركمان العراقيين والانشقاقات التي تواجهها حركتهم السياسية، وتقرير من السليمانية حول وضع المرأة في المناطق الكردية العراقية. وفي نهاية الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي الساعة الخامسة من فقرات برامجنا لهذا اليوم موعدكم سيدتي وسادتي مع ملف جديد عن أبرز الشؤون والمستجدات السياسية العراقية، وجولة أخرى في الصحف العربية، إضافة إلى تقرير عن مؤتمر الدول المانحة في إسبانيا يتحدث فيه أحد مراسلين في بغداد مع مسؤول في إحدى الوزارات العراقية. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، موعدكم الآن مع جولة على أبرز المحطات العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقرأها سالم مشكور.
تحية طيبة أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في جولة على الشأن العراقي كما ورد في الصحف العربية، يعد الجولة ويقدمها سالم مشكور. والبداية مع العناوين. النهار اللبنانية، سوريا ولبنان يعارضان إرسال قوات تركية إلى العراق، ومشادة بين وفدي أنقرة وبغداد، وزيباري يتهم النظام السابق بالإرهاب. الشرق الأوسط، مشروع قرار أمريكي للعراق لبدء نقل السلطة إلى العراقيين. وفي صحيفة الزمان نقرأ عبد الله الثاني: قوات الدول الجوار لا تخدم مصلحة العراقيين، والدول الإسلامية تنتقد تركيا وتطالب بانسحاب التحالف من العراق. وفي الحياة، زيباري يكرر رفض دخول قوات تركية، وعمر موسى يستقبل معارضا لمجلس الحكم. أما في المستقبل اللبناني، دمشق تنفي طلبا أمريكيا لإعادة أموال عراقية، ونجاة وزير النفط ومساعد للشلبي ومحافظ ديالى من محاولات اغتيال. أما البيان الإماراتية فعنونت تقارير أمريكية جديدة حول مكان صدام، والبنتاغون قلل من أهميتها. مستمعين الكرام، صحيفة البيان نشرت صورا لرئيس النظام العراقي المخلوع في أشكال شوهد فيها، كما قالت وكتبت تقول: قلل مسؤول في البنتاغون من أهمية ما أعلنته متحدثة عسكرية أمريكية حول تقارير حديثة ذات مصداقية تشير إلى أن الرئيس المخلوع يوجد في منطقة ما شمال بغداد. وأوضحت الرائد جوستين من فرقة المشاة الرابعة أن منطقة عمليات الفرقة التي أشارت إليها تمتد بين 300 إلى 400 كيلومتر، وتبدأ من ضواحي بغداد الشمالية وتمتد إلى حقول النفط في كركوك شمال العراق، حيث تضم مسقط رأس صدام مدينة تكريت. ومن البيان الإماراتي إلى صحافة الكويت مع مراسلنا سعد العجمي.
يقول دكتور أمين المشاغبة في صحيفة السياسة الكويتية: يتفاقم المأزق الأمريكي في العراق يوما بعد يوم، فبعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر لم تستطع القوة العسكرية الأمريكية من وضع حد للعمليات العسكرية للمقاومة، ولم تفرض أو تبسط سيطرتها لا من خلال القوة ولا من خلال الحكومة الانتقالية، وتتحدى القوى المختلفة الشرعية السياسية التي تحاول وضع القوة الأمريكية فرضها. وظهر بالأمس حكومة ظل بقيادة شيعية شابة، مما يشير لعدم رضا شعبي تجاه ممارسات الحكومة الانتقالية والإدارة المدنية الأمريكية وحتى الحكم العسكري. وما زالت الخسائر الأمريكية في الزياد يوما بعد يوم بمعدل 3 إلى 7 قتلى أو جرحى يوميا. يتابع الكاتب: رغم كل المحاولات في تدويل الموضوع العراقي تحت الوصاية الأمريكية، فلم تنجح تلك الإدارة بإقناع الدول الكبرى أو حتى الصغرى بإرسال قوات لضبط الأمن والنظام هناك، فالكل متخوف من إرسال القوات العسكرية خوفا من التورط في المأزق العراقي. ويقول أحمد النصار في صحيفة البلاد السعودية: مشروع القرار الأمريكي حول العراق والذي جرى تعديله أكثر من مرة يبدو أنه لن يرى النور في ظل الموقف الدولي وفي ظل التعنت الأمريكي، فأمريكا ما زالت مصرة على الانفراد بالأمر في العراق، وهذا خطأ ما زالت تصر عليه الإدارة الأمريكية، فبدون الأمم المتحدة وبدون تحديد جدول زمني للانسحاب لن يكون هناك بوادر لانفراج المأزق الأمريكي في العراق على حد قول الكاتب. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكريم، الصحفي الأمريكي توماس فريدمان يكتب في صحيفة الشرق الأوسط قائلا: هل سيوقف تسليم أمريكا للسلطة إلى حكومة عراقية انتقالية؟ هل سيوقف الهجمات على القوات الأمريكية والبوليس العراقي والأمم المتحدة وقادة العراق الانتقاليين؟ يجيب: أشك في ذلك، فهذه الهجمات لا تريد للعراقيين أن يحكموا أنفسهم، بل أن هذه الهجمات تريد أن تحكم العراقيين. ويتساءل فريدمان: لماذا لم يعرف منفذو الهجمات أنفسهم مطلقا أو يعلنون عن سياستهم؟ يجيب: لأنهم بقدر كبير بعثيون جامدون يريدون استعادة نظام سيطروا عليه وسيقتلون كل من يعترض طريقهم. وهل لن تهرب الأمم المتحدة التي تركت العراق أصلا مرة ثانية حين يتعرض مسؤولوها للهجوم ثانية، والذي سيحدث حتى مع نيل العراقيين لسيادتهم؟ يتساءل الكاتب. مستمعي الكرام، وصلنا نهاية الجولة، نلقاكم في الجولة القادمة. تحية لكم من المخرج ديار بامرني ومن سالم مشكور، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في هذه الحلقة نصل إلى نهاية المحطة الرابعة من فصل الحسيني مقام الأرواح، أو كما يسمى في تركيا راحة الأرواح.
بعد هذه المقدمة نعود إلى ما بدأنا به، وهو الحديث عن المقام الرابع من مقامات فصل الحسيني، وهو مقام الأرواح. نغم مقام الأرواح هو الحسيني، ويستقر على درجة الدوغا، ويغنى فيه الشعر العربي الفصيح قصائد أو أبيات، لا أموال الجهري، لا الموال الجهري كما في غيره من المقامات، وقد غناه المغنون عادة بدون إيقاع. حاول قراء المقامات في غنائهم مقام الأرواح اختيار الشعر الذي تغلب عليه المسحة الصوفية الدينية التي تغمر السامع حين يستمع إليه بموجات من الطرب الصوفي المشبع بالنشوة الروحانية الخالصة. ولهذا أطلقوا على اسم مقام الأرواح مقام راحة الأرواح. وتفسير هذه التسمية إن النفس البشرية ستجد في الاستماع إلى أنغام مقام الأرواح ما يجعلها تخلد الأرواح. مقام الأرواح من المقامات التي أعجب بها الملحنون الأتراك حين كان العراق يخضع للسلطة العثمانية، فنقلوا مقام الأرواح كشواه من المقامات إلى تركيا وسموه راحة الأرواح. وقد ذكر مقام الأرواح في الرسالة الفتحية لمحمد عبد الحميد اللاذقي المتوفي سنة 90 للهجرة كشعبة من شعب المقامات التي كان عددها آنئذ 21 شعبة فقط. وقد اختلف بعض قراء المقام في القطع الموسيقية من شعب ومن أوصال المقامات التي حجل بها قراء المقامات الموهوبون كل مقام فأصبحت جزءا من هيكل المقام. بعضهم من استعمل قطعة من علي جبار، وأخرى من الأرفة، وثالثة من الحسيني، ورابعة من أيدين، واختتم تسلوب المقام أي إنهاء بقرار الصف. وبعضهم لم يلتزم بما التزم السابقون من قراء المقامات العراقية، فأدخل في هيكل المقام القطع التالية: المخالف، الكوباني، الحسيني، الجبوري، الرشد، الحجاز غريب، وقطعة من مقام الطاهر. ومنهم من غنى مقام الأرواح فالتقينا بقطع وأنغام المقامات تختلف نوعا ما عن الآخرين، فنحن نلتقي بالحسيني، نلتقي بجهرقاء، بالكردان، وبقرار الدقاء، وقطعة من الصبا على الدقاء. إن مقام الأرواح كما ذكرت يغنى مع الشعر العربي الفصيح، ولكن الكلمات التي تتخلله كلمات أعجمية يرددها القارئ حينما يتلفظها، مثل منا بل بل يا حادي، أو وي 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 وآخ آخ آخ. وفي تسلوم المقام ينهيه بنفس الألفاظ التي التقينا بها، وهي وي 4 مرات وآخ 3 مرات وبها يختتم تسلوم المقام. وفي مكتبة الإذاعة العراقية والتلفزيون العراقي ولدى بعض المولعين بالمقامات العراقية تسجيلات لمقام الأرواح سجلها قراء مقامات من المشهورين كأساطين المقام العراقي مثل الأستاذ القنبنشي ورشيد القندرشي وغيرهما.
وذكراك في فمي وحبك وفي طب القلب ليس يقول رمى الدهر قلبي بالبعاد وبالنوى لك الله لك الله يا قلبي لك الله يا لك الله يا قلبي فأنت حمول كبزغل صاحبي في الرصافة أنه بقلبي أنهم بقلبي على بعد الديار نزول أهل لا أود فراقهم ولا شاقني عنهم هوان 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 وخليل ولم أنس في يوم عهود أحبتي ولكن صدري في الفؤاد جميل
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، تبث برامجها على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 في بغداد وعلى مدى 17 ساعة يومياً.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.